قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير اليسير، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابي على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يعيننا وإياكم على هذا على العمل بهذا الكتاب العزيز، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم آمين. يقول الله جل ذكره في آيات من سورة آل عمران: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. هذه آية تحمل مواساة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتحمل تصبيرا وتثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم. فكثيرا ما يذكر الشخص بما حدث لغيره حتى يتصبر، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وكما قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوذي يقول متمثلا ومتصبرا: رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فهنا مواساة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الله له: فإن كذبوك، أي إن كذبك أهل الشرك هؤلاء من قومك ومن أهل مكة ومن غيرهم، فقد كذب رسل من قبلك، أي لست ببدع من الرسل. فإن كنت كذبت فغيرك كذب، وإذا كان غيرك كذب فصبر، فيلزمك أيضا أن تصبر كما صبر إخوانك من المرسلين يا رسول الله. قال تعالى: فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات، الدلالات على نبوتهم ورسالتهم وصدقهم. وكل نبي قد أوتي معجزة، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحي أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أنا أكثرهم تابعا يوم القيامة. فإذا كان موسى عليه السلام أوتي العصا التي تتحول إلى حية تسعى، وأوتي اليد التي تخرج بيضاء من غير سوء، تلك آية أخرى، وكذلك ظلل عليه الغمام ونزل عليه المن والسلوى إذ كان مع قومه عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك من الآيات. وإن كان عيسى عليه السلام جاء من عند الله عز وجل بما مكنه الله منه من إحياء الموتى وإبراء الأكمى والأبرص، كل ذلك بإذن الله. وإن كان صالح صلى الله عليه وسلم قد خرجت له ناقة عظيمة نائلة من بطن صخرة تكفي القبيلة بأسرها لبنا، وهكذا الأنبياء أوتوا دلالات على نبوتهم. فإذا كان ذلك جاء به الأنبياء ومع ذلك كذبوا فصبروا، فاصبر أنت الآخر يا رسول الله كما صبر إخوانك من المرسلين. وهكذا كما قالت الخنساء لما مات أخوها صخر، فقالت: فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، ولا يبكون مثل أخي، ولكن أعز النفس معهم بالتأسي. قال تعالى: جاءوا بالبينات والزبر، أما الزبر فهي الكتب. هذا معنى الزبر، الزبر هي الكتب، وكما قال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ مصطفى؟
نعم تفضلي.
يا شيخ والله يعني ابني حلف على مراته ان هي لو اشترت حاجه لو يعني حلف عليها بالطلاق ثلاثه ما هو شاري حاجه معينه يعني. والحاجه دي ضروريه وعايزين يشتروها وهي اشترتها اسمها اليمين يعني.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد فانه يكفر كفاره يمين باطعام 10 مساكين ولا تحتسب تطليقه. يكفر كفاره يمين باطعام 10 مساكين ان عجز صام 3 ايام ولا تحتسب تطليقه والله اعلم. قال تعالى فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. والزبر كما سمعتم الكتب. ومنه قوله تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر أي في الكتب. ومنه قوله تعالى وإنه لفي زبر الأولين أي في كتب الأولين. السلام عليكم. قال تعالى والكتاب المنير أي المظهر الموضح المشرق المظهر لأوامر الله المظهر للحلال والحرام المنير للطريق طريق السالكين إلى الله عز وجل. ثم قال جل ذكره كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت قيل لها صلة بما قبلها أي لا تبالي ولا تهتم ولا تهتش يا رسول الله ولا تبالي ولا تهتم ولا تهتش أيها المسلم. فكل نفس ذائقة الموت أنت ستموت وغيرك سيموت ولكن يبقى يصاحبكم أو تصاحبكم أعمالكم التي عملتموها. فمن عمل صالحا سيلاقى جزاء عمله ومن عمل دون ذلك فسيلقى جزاءه حتما. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
فضلك الله يا أخي. أنا شريف من تونس. أنا أديس سؤال أرجو أن ينشرح صدرك لإجابتي.
الله المستعان.
نعم
تفضل تفضل.
يا أخي الآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم البعض. وأرى الكثير من المشايخ يقولون باسمه أي لا في القرآن تعني حرام المطلق أي تنادي بالوظيفة تقول سيدي خاتم الأنبياء والمرسلين نبي الله ورسوله وهم يقولون باسمه باسمه ولست أدري هذا سوء الفهم. أرجو أن تجيبني الآن يا سيدي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فالأخ الكريم يذكر بأدب تخلى عنه كثيرون ألا وهو عند ذكرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرونه باسمه مجردا. ورب العزة يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فالأخ في سؤاله يذكر بفضيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحق له أن يذكر بها. فإن الله ما نادى نبيه في الكتاب العزيز باسمه أبدا إنما قال يا أيها النبي يا أيها الرسول يا أيها المزمل يا أيها المدثر. ما قال له يا محمد إنما قال ذلك لغيره يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا يا موسى إني اصطفيتك على الناس يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. أما رسولنا فما ناداه الله باسمه هذه واحدة. والثانية أن الله قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فيها وجهان للعلماء أحدهما لا تجعلوا مناداتكم لرسولكم كما ينادي بعضكم بعضا. فكما ينادي بعضكم أخاه يا زيد يا عمرو يا فلان يا فلان لا تفعلوا ذلك ولكن قولوا يا رسول الله يا نبي الله. فهذا وجه من وجوه التفسير لا تنادوا الرسول كما ينادي بعضكم بعضا. ووجه آخر لا تجعلوا منادات الرسول لكم كما ينادي بعضكم بعضا. ولعل هذا يتضح أن النبي إذا دعاهم إلى أمر، إلى حفر الخندق مثلا فتخلفوا، ليس كما إذا دعاهم غير النبي فتخلفوا. فتخلفهم عن إجابة رسولهم صلى الله عليه وسلم أشد إثما بلا شك من تخلفهم عن إجابة غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. أرجع إلى التأويل فأقول إن الله يقول كل نفس ذائقة الموت. السلام عليكم. السلام عليكم. إن الله يقول كل نفس ذائقة الموت، أي اثبت على ما أنت عليه من الحق أيها المؤمن، اثبت على ما أنت عليه من الحق يا رسول الله، فكل نفس ذائقة الموت، أنت ستموت وتلقى عملك، وهم سيموتون وسيلقون عملهم. فالآية إذن أيضا في المواساة، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، أي توفون أجوركم على أعمالكم التي عملتموها في الدنيا، وذلك يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هكذا يصف الله عز وجل الحياة الدنيا بأنها متاع الغرور، متاع للمغترين بها، يوشك هذا المغتر أن ينفد متاعه وأن يفنى زاده وأن يترك متاعه وينصرف، فهي متاع لأهلها المغترين بها. أما الغرور بالفتح فهو الشيطان، ففي قوله تعالى ولا يغرنكم بالله الغرور، أي لا يخدعنكم بالله الشيطان، فيقول لكم الشيطان أخروا التوبة فأنتم صغار، أمامكم عمر طويل، فهكذا يحملك على أن تؤخر التوبة والاستغفار، ومع تأخيرك قد تأتيك المنايا بغتة، والله أعلم. قال تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، ثم قال جل ذكره لتبلون في أموالكم وأنفسكم، هكذا قال الله سبحانه لتبلون، لتختبرن يا أهل الإسلام في أموالكم وفي أنفسكم، اختبار أحيانا بقلة الأموال، بخسارة فيها، بموت في البهائم، بغير ذلك، اختبار في النفس، بالمرض، بنحو ذلك، وكل هذا مقدر وكله مكتوب. فمكتوب لك يا ابن آدم أنك ستحصل رزقا قدره كذا في زمن كذا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. اتفضل.
ازيك يا شيخنا؟
الحمد لله.
على هذا البرنامج الطيب.
بارك الله فيكم.
شيخنا ممكن أستطيع فتوى؟
اتفضل.
في المنطقة عندنا عاملين نظام جديد للقرض بدون فائدة، مندوب بيلم مجموعة من البطائق من الناس على أساس يعطيهم قرض 6000 جنيه بدون فائدة، لكن هو ياخد 100 جنيه في البداية، أول ما يدي الفلوس هياخد 100 جنيه ليه هو، وكل شهر هو ياخد 100 جنيه يوصلها قسط للمكتب اللي واخد منه القرض، بس هو ياخد منه 3، هياخد 3 جنيه ليه هو مواصلات كل شهر. فهل هذا جائز أم
لا؟ لا لا، لماذا يعني؟ من الذي سيقرض بدون فائدة؟
من الذي
من الذي سيقرضك بدون فائدة؟
اللي هيقرضني مكتب هو مندوبه.
مكتب هو مندوبه، يعني مكتب
مكتب هو وسيط، يعني
مكتب يبتغي وجه الله أو يبتغي وجه آخر؟
لا لا يبتغي وجه الله، هناك مصلحة أخرى في الانتخابات تقريبا.
لا، إذا ابتعد عن هذا والله الغني.
والله الغني.
جزاكم الله خيرا. يقول الله تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم، في أموال بنقص منها، وفي النفس بالأوجاع والأسقام وموت بعضكم، كما قال تعالى في كتابه الكريم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، هكذا قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فأنتم يا أهل الإيمان لا تظنوا وقد آمنتم بالله وصدقتم المرسلين أنكم دائما في سعة من الأرزاق وفي عافية في الأبدان، بل ستبتلون في أموالكم وستبتلون أيضا في أنفسكم. ولقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يبتلى في نفسه، فقد كان وجعه يشتد ويكون أشد من وجع رجلين، كما قال له ابن مسعود رضي الله عنه: يا رسول الله، إنك لتوعك كما يوعك رجلان، ذلك بأن لك أجران؟ قال: نعم، إن معشر الأنبياء يضاعف لنا الأجر كما يضاعف لنا البلاء، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ مصطفى، أنا كنت أخذت فوائد من البوستة، أنا عارفة أن هي حرام، بس كان عشان ما استلفش من حد يعني، وعهدت ربنا يعني أن أنا أطلع بدلها بدون نية يعني، فهل يجوز لي أن أنا الفلوس دي أسدد بها دين عليا؟
ويعني بصورة مؤقتة وتخرجيها بعد ذلك، أم تستفيدي منها في سداد الدين ولا تعودي لإخراجها؟
لا يعني أنا علي دين في نفس الوقت الناس تانية.
أيوة، أنا أسأل سؤال، يعني أنت ناوية تسددي بها الدين كاستعارة استعارتيها وستخرجي مكانها مرة ثانية لفك الأزمة التي أنت فيها، أما أنك تسألي عن الاستفادة بها في سداد الدين عموما؟
لا، الاستفادة فيها في سداد الدين عموما يعني
لا يجوز.
لا يجوز.
لا يجوز.
طيب، شكرا يا شيخ.
عفوا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. نعم. الحمد لله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
شيخ.
نعم.
عايز رقم
يقول تعالى في كتابه الكريم: لتبلون في أموالكم وأنفسكم. فليس معنى أن الشخص ابتلي في نفسه أو ابتلي في ماله أنه ابتعد عن الإيمان، كلا، فالذي يبتلي بالخيرات والذي يبتلي بالعقوباء أو بالشر هو الله. ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. لتبلون في أموالكم وأنفسكم. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، أي لتسمعن من اليهود والنصارى وكذلك من أهل الشرك أذى كثيرا، مقولات كثيرة تؤذيكم، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، أي إن تصبروا على أذى هؤلاء وتتقوا الله عز وجل باجتناب ما أمر بفعل ما أمر واجتناب ما نهى، فإن ذلك من الأمور العظيمة التي لا يقدر عليها إلا أولو العزم والقوة من الرجال. وإن تصبروا وتتقوا، قيل إن تصبروا على جهالات الناس وعلى حماقات الناس، وإن تصبروا أيضا على قلة الأموال والابتلاء فيها وعلى الابتلاء في النفس، فالصبر هنا على ثلاث أمور تقدمت: الابتلاء في النفس والابتلاء في المال والابتلاء بالأذى الذي يسمع من أهل الكفر. قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، والله أعلم. السلام عليكم. ثم قال تعالى السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
عايز أسأل فضيلة الشيخ، حكم الدين في لبس الأحمر والأخضر والبني للمرأة، مع العلم أن لبسها غير مزركش وطويل وبه كل شيء بالحجاب الشرعي، حرام أم حلال؟ وهنا وفي ألوان معينة للبس المرأة يعني؟
الأحمر في البيت أو في الشارع يا أختي؟
في الشارع. الشارع.
يعني هل يليق بك أن تلبسي الأحمر في الشارع؟ هذا فتنة.
في الشارع.
لا لا يجوز، هذا فتنة ويجلب النظر، يجلب نظر الناس إليك. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، إذا كان الله نهى المرأة عن أن تضرب برجلها ليعلم ما تخفي من زينتها، فلأن تمنع من أن تلبس الأحمر الذي يجذب الأنظار إليها والذي يلفت الأنظار إليها، فمن باب أولى والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام. لو سمحت فضلت الشيخ،
تفضل.
عندنا صندوق للعاملين في الشغل بندفع مبلغ شهري،
صندوق الزمالة
زي كده يعني،
ابتعد عنه.
طيب يعني اشرح بس لحضرتك، يعني هو مبلغ شهري وعند خروج على المعاش بياخد مبلغ زائد شهر شهرين عن كل سنة من الأساس.
ابتعد عنه بارك الله فيه.
طيب جزاك الله خير.
يشوبه الربا وإياكم ويشوبه الغرر. السلام عليكم. قال تعالى في كتابه الكريم وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، قيل العامل هنا واذكر، فالمعنى واذكر يا رسول الله إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، أي ميثاق أهل العلم من اليهود والنصارى، أخذ عليهم العهد والميثاق على ألسنة أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام لتبيننه للناس ولا تكتمونه، لتبينن للناس كتاب الله الذي هو التوراة وكتاب الله الذي هو الإنجيل ولا تكتمونه. هكذا أخذ الله على بني إسرائيل، على علماء بني إسرائيل أن يبينون الكتاب للناس ولا يكتمونه، هكذا أخذ عليهم العهد وأخذ عليهم الميثاق. أما الميثاق فهو العهد المؤكد باليمين، وفي الأصل الميثاق ما تحدث به الثقة في النفس، فلما كان اليمين يحدث ثقة في النفس قيل عن اليمين ميثاق. قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وكان في هذا الكتاب صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان في الكتاب العزيز صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ على اليهود عهد وميثاق أن يبينوها للناس مع ما يبينونه من الكتاب العزيز، وكذلك أخذ العهد على النصارى أن يبينوا صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم للناس مع بيانهم أحكام الإنجيل. قال تعالى فنبذوه وراء ظهورهم، أي نبذوا الكتاب وراء ظهورهم، أي طرحوه وراء ظهورهم، أي تركوا العمل به وتخلوا عنه واشتروا به ثمنا قليلا، أي استعاضوا عن العمل بالكتاب العزيز ثمنا قليلا يتقاضونه على الفتية الباطلة التي يفتنها حائدة عن كتاب الله عز وجل. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضلي.
فضلت الشيخ، في بابلون ألوان معينة للمرأة ترتديها ولا يعني
الألوان التي لا تحدث فتنة، يعني ممكن تلبسي بني وتمشي في الشارع، ممكن تلبسي كحلي وتمشي في الشارع، لكن الألوان الحمراء والصفراء التي تلفت أنظار الناس إليك ممنوعة لما فيها من الفساد، والله قال والله لا يحب الفساد. أما الأسود فهو خير تلك الألوان، فالنبي قال أو عائشة قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما نزلت آيات الحجاب قمنا إلى الحواشي فاعتجرن بها فكنا يرين كأنهن الغربان من شدة السواد، والله أعلم. قال تعالى فنبذوه وراء ظهورهم، أي طرحوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. ثم قال تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. هذه الآية. السلام عليكم.
السلام يا شيخ. أيوة طب من فضلك بسأل على بالنسبة للأحذية، يعني أنا منتقبة فبس ممكن ألبس الحذاء لونه أحمر أو بني؟
شوف يا أختي،
عايز أعرف
كل شيء يلفت النظر نظر الرجال إليك ابتعدي عنه.
شكرا يا شيخ. لكن الله. طب وحتى هو أصلي دوت قالوا إن هو زي إكسسوار ففي
نعم نعم
مشكلة.
نعم
قالوا إن هو زي شيء يعني مش في اللبس، يعني اللي هو في ال زي الحذاء والشنطة، فعادي ولا مش عادي؟
أي شيء إذا كان الله قال في كتابه الكريم ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فكانت المرأة تلبس الخلخال في رجلها وتمشي، فإذا اقتربت من مجلس رجال ضربت الرجل اليمنى في اليسرى حتى يصطك هذا الخلخال بالخلخال الآخر فيحدث صوتا فيلتفت الرجال إليها فيرون منها ما يريدون أن يروه من الأرجل ونحو ذلك. فقال تعالى في كتابه الكريم ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا نزيه. السلام عليكم. نعم. قوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم، آية طيبة ينبغي أن تفقه. هذه الآية أولا في اليهود، لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، ومعنى أتوا فعلوا، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل 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 يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
معك محمد من الأردن يا شيخ.
تفضل تفضل
يا شيخ.
نعم. السلام عليكم. قوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، كلمة أتوا معناها عملوا، وهي الآيات في اليهود، فإن اليهود كانوا يكتمون ما أنزل الله ويخبرون الناس بخلاف ما أنزله الله سبحانه فيفرحون بذلك لكونهم يغشون المسلمين فيغشون الناس، كما صنعوا مثلا في آية التحميم في آية الرجم، عدلوا آية الرجم وكتبوا مكان الرجم التحميم، والتحميم أن يطلى وجه الرجل ووجه المرأة اللذين قد زنيا ويركبان على حمار ظهرا إلى ظهر ويطاف بهما في البلاد. فاليهود عليهم لعائن الله إلى يوم القيامة، الله كانوا يفعلون ذلك، كانوا يأتون بآيات الرجم ويمسحون الرجم ويكتبون التحميم، يكتبون التحميم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
شيخ مصطفى السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل.
من فضل حضرتك، أنا ببيع كاش وببيع كاوتش وبطارية.
نعم.
فأنا دلوقتي بقول كاش بكذا وقسط بكذا.
لا مانع. هذا كله تخيير ولم يتم.
يعني هل ده فيه إثم؟
لا ليس فيه إثم. ليس فيه إثم. هذا بيع وأنت تخير المشتري، والبيعان بالخيار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى حل الله البيع وحرم الربا، والله أعلم. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، لا تظن في هؤلاء الذين يفرحون بما أتوا وهم اليهود كانوا يفرحون بما صنعوا من غش لأهل الإسلام، كانوا يفرحون بما بدلوه من آيات الله عز وجل، ومع ذلك يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يحبون أن يثني الناس عليهم، وهم إنما كذبوا لم يصدقوا بل كذبوا فيكذبون، ويحبون أن يحمدوا على هذا الكذب، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. فقوله تعالى ألا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، بما أتوا أي بما عملوا من المعاصي التي منها كتمان ما أنزله الله عز وجل، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يحبون أن يثنى عليهم بشيء لم يصنعوه. وهنا يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته امرأة تسأله تقول يا رسول الله إن لي ضر، وهل علي جناح أن أقول لها إن زوجي يعطيني كذا وكذا وهو لا يعطيني يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله، تفضل.
إني أحبك في الله حبا كثيرا طيبا مباركا فيه.
أحبك الله الذي أحبتنا له.
إن أكرم. أنا عندي عدة أسئلة بعد إذن حضرتك.
تفضل.
أنا عايز أعرف هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن حقا على الله ألا يرفع من الدنيا شيئا إلا وضعه؟
نعم ثابت.
صحيح يعني؟
أي نعم، كانت لرسول الله ناقة لا تسبق يقال لها العضباء، فجاء عربي على عتود له فسابقها فسبقها، فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنه حق على الله أن لا يرتفع شيء في الدنيا إلا وضع أو كما قال.
طب ماشي، السؤال الثاني، متى يساعد الأبناء أهلهم في عمل البيت؟
متى يساعد الأبناء آباءهم في عمل البيت وأمهاتهم؟ إذا كان الأبناء يطيقون. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
عليكم السلام ورحمة
الله. تفضل تفضل.
لو سمحت فضلت الشيخ.
نعم. تفضل يا أخي الكريم.
لو سمحت فضلت الشيخ.
قد سمحت، تفضل. نعم.
السؤال الأول. السؤال الأول
ما هو السؤال؟
السؤال الأول إن أنا مسافر ولي أربع أخوات.
لك ماذا؟
ولي أربع أخوات.
مسافر ولك أربع أخوات. نعم.
من لي أربع أخوات.
بنات.
وكلنا قاعدين مع بعض في مكان واحد أو في بيت واحد.
نعم.
فهل لا أخوة ذكور كلنا؟
طيب وبعد؟
فهل يجوز ان انا اشيل من المال اللي انا بجيبه شيء مقابل غربتي؟
انتم اتفقتم على شيء معين؟
مع العلم ان انا حجيت كمان من نفسي، يعني طلعت الحج من نفس المال اللي انا بشتغل.
انتم اتفقتم على شيء معين؟
لا لا ما اتفقناش على شيء معين.
هل اذا اخبرتهم بذلك هل يجدوا في انفسهم ام لا؟
لا لا يا شيخ.
لا يحزنون؟
نعم يجدوا في انفسهم.
سيحزنون؟
نعم يزعلون، يزعلوا طبعا ماشي.
نعم. إذن الأمر فيه شيء، لأن مفاد كلامك أنكم اتفقتم على أن تكونوا يدا واحدة وكل يصب في الأسرة من ماله، فكونك تخفي شيئا عليهم فإنك لا ترضى أن يخفي أحد منهم شيئا عليك، فلذلك أخبرهم بأمرك والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
من فضلك عايز اعرف العلاقه بين اللي الرسول صلى الله عليه وسلم كان رهن الدرع عند يهودي، فما وجه الاستفاده الاقتصاديه للدرع؟ وما واذا رد الرسول صلى الله عليه وسلم ثمن الدرع مره اخرى لليهودي؟
نعم نعم، ماذا قلت؟
شكرا.
لا لا وعفوا، اعز السؤال. عموما الرهن لا يستفاد منه، لأنك رهنتني شيئا مقابل مال أخذته مني، فلا يستفاد من الرهن إلا إذا كان مركوبا أو محلوبا، فإن الركوب والحلب مقابل إطعامه، أما غير ذلك فلا يستفاد من الرهن حتى لا يدخل الشخص في عداد الربا. فكان كالقرض، أنت جئت تستعير مني شيئا أو تقترض مني شيئا، قلت لك هات لي الضمان، فقلت الضمان هذا الدرع عندك، أنت خلفت عن السداد بيعه وخذ حقك. السلام عليكم. يقول تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. الآية في اليهود كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أن يحمدوا من الناس على صنائعهم السيئة من الكتمان. قال تعالى: فلا تحسبنهم بمفازة أي بمنجاة من العذاب ولهم عذاب أليم. الآية إذن في اليهود للملابسات التي أحاطت بها. وليس كل من أحب أن يحمد بما لم يفعل داخل في الآية، إنما هنالك فارق بين المعصية وبين الكفر، فكتمان كتاب الله وتبديل آياته كفر بالله والعياذ بالله. ثم قال تعالى: ولله ملك السماوات والأرض أي يتصرف فيهما كيف شاء، كل شيء فيهما ملك له عز وجل. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخي.
اتفضل.
فضلت الشيخ، أدي سؤال.
تفضل.
أدى في المعفض الصلاة الصف الأول.
نعم.
المعفض الصلاة خلف الإمام مباشرة. جزاكم الله خير.
يعني فضل الصلاة في الصف الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما في النداء والصف الأول لاستهمتم عليه. أما فضل الصلاة خلف الإمام مباشرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وقال: تقدموا فأتموا بي، وليتم بكم من خلفكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل، قيل حتى يؤخرهم الله عن دخول الجنة وإن كانوا من أهلها، والله أعلم. السلام عليكم. قال تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. بمفازة معناها بمنجاة، ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ثم تساق آيات كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها أحيانا إذا قام من النوم يتهجد. ففي حديث ابن مسعود ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة، فنام النبي صلى الله عليه وسلم وأهله في طول الوسادة ونمت في عرضها، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم من الليل أو مضى شطر من الليل قام عليه الصلاة والسلام فنظر إلى السماء وتلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الآيات هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ورآه ابن مسعود رضي الله عنه على تلك الحال يفعل ذلك. هذا وقد ورد بإسناد فيه مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أنزلت علي آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبرها وتلا هذه الآيات، لكن في سند ذلك ضعف والله أعلم. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، السماوات بما فيها من نجوم وأفلاك وكواكب نيرات وغير ذلك، والأرض وما فيها من سهول وفجاج وما فيها من جبال ووديان وبحار وأشجار وأنهار وغير ذلك لآيات، واختلاف الليل والنهار الأخذ من هذا لطول ذاك والأخذ من ذاك حتى يطول هذا، فيقصر النهار في أزمنة من السنة ويطول الليل، ويقصر الليل في أزمنة من السنة ويطول النهار. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لدلالات لأصحاب العقول لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. استفيد من ذلك أن من سيما أولي الألباب ومن شيم أصحاب العقول النيرة أنهم يكثرون من ذكر الله عز وجل. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
اتفضل يا
اخي. ربنا يبارك في عمرك.
وياكم.
ربنا يعزك يا رب.
وياكم.
والله كان في عدة أسئلة كده حضرتك.
اتفضل.
أول سؤال، سمعت بعض الناس بيتكلموا عن حديث بيقولوا إن هو حديث، يعني أول مرة أسمعه، إن الخالة والدة، الخالة والدة، فصحة الحديث ده. تاني سؤال بالنسبة لحضرتك لصلاة الجنازة، بالنسبة للتكبيرات فيها، يعني يشرع رفع الصوت ورفع اليدين في كل التكبيرات ولا في التكبيرة الأولى فقط؟ ويعني جزاك الله خيرا يعني،
وأنا
أزعجت حضرتك.
وياكم. أما عن حديث الخالة والدة فلا يصح بهذا اللفظ، إلا أن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان خارجا من مكة عام الفتح تبعته ابنة حمزة فقالت: يا عمي يا عمي. فقال علي لفاطمة: يا فاطمة دونك ابنة عمك، خذيها. فخذتها فاطمة، فجاء زيد بن حارثة وجاء يطالب بها لمودة وصداقة كانت بينه وبين حمزة، وجاء جعفر يطالب بها، فكل أدلى برأيه. قال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. فقال النبي: الخالة بمنزلة الأم. هذا ثابت باللفظ الذي ذكرته، الخالة بمنزلة الأم، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
فضلت الشيخ، لو ما الحكم في امرأة أخذت من زوجها مال من ورائه دون علمه، ولما تابت قالت لزوجها وعلى المال وسامحها، هل انتهى الذنب من عليها؟ أرجو التفصيل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. السؤال الذي سأله الأخ عن رفع اليدين مع تكبيرات الجنازة، الذي عليه جمهور العلماء أن الأيدي ترفع مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. أما الحديث الذي هو كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في التكبيرة الأولى ثم لا يعود، فلا يثبت، وقد ضعفه أكثر الأولين. أما الجمهور الذين قالوا إن الأيدي ترفع مع تكبيرات الجنازة فلهم مستندان. المستند الأول فعل عبد الله بن عمر، فقد صح عنه رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، ثم القياس على الصلوات المعتادة، فمع كل تكبيرة وأنا واقف وأنت واقف يا عبد الله في صلاتك ترفع يديك فيها ما دمت واقفا. فقاس الجمهور على فعل الصحابي، قاس الجمهور على الصلاة وأوردوا فعل الصحابي، وجعلوا هذا وذاك دليلين على مشروعية رفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. أما التي سرقت مالا من زوجها ثم مرضت فتابت واستدعت زوجها وأعلن زوجها عن عفوه عنها ومسامحته لها، فلا بأس بهذه المسامحة، وهذا شيء محمود والله أعلم. السلام عليكم. يقول تعالى: إن في خلق الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. أولا، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، هذا يطول وذاك يقصر، وهذا يقصر يطول وذاك يقصر. واختلاف الليل والنهار لآيات لدلالات واضحات على قدرة الله وعلى وحدانية الله، لكن من المستفيد بها؟ إن المستفيد بها هم أولو الألباب، أصحاب العقول النيرة الرشيدة، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فمن شأنهم الإكثار من ذكر الله أثناء القيام أثناء القعود على الجنوب كذلك، هذا شأنهم، فليكن شأنا لك يا عبد الله. قال تعالى ويتفكر في الآية الكريمة، ولن في الآية الكريمة، جواز ذكر الله قاعدا ومضطجعا فضلا عن ذكره قائما. السلام عليكم. تفضل. عليكم السلام. تفضل يا عبد الرحمن. تفضل.
شيخ عندي سؤال بالنسبة للصلاة الجهرية، ما فيك رجع بمفتح الكتاب؟
نعم.
ماذا عليك؟
أعدي يا عبد. أعدي السؤال.
شيخ، إذا صليت الصلاة الجهرية.
أيوه.
وما فيك أن أذهب بفاتحة.
نعم.
صليتها سرا.
صليت الصلاة الجهرية سرا؟ الصلاة
نعم.
الصلاة صحيحة. إذا صلى الشخص الصلاة الجهرية سرا فصلاته صحيحة والله أعلم. قال تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، استفيد منه جواز الذكر قائما وجواز الذكر قاعدا وجواز الذكر على جنب، فيستحب لك أن تكثر من ذكر الله عز وجل قائما كنت قاعدا كنت على جنبك كنت. قال تعالى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض قائلين ربنا ما خلقت هذا باطلا، أي يا رب ما خلقت السماوات والأرض عبثا، إنما خلقتهما لحكمة. ولقد قال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وكذلك لم يخلق الله عز وجل الإنس عبثا، فقد قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فالله عز وجل لم يخلق الخلق عبثا، ولم يخلق السماوات والأرض عبثا، لم يخلقهما باطلا. فأهل الإيمان ينظرون إلى السماوات والأرض ويذكرون الله عز وجل ويقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا، أي عبثا ولا لهوا ولا لغير فائدة، سبحانك تنزأت يا ربنا عن العبث، تنزأت يا رب عن أن تخلق شيئا باطلا، تنزأت يا رب عن أن تخلق شيئا بلا فائدة. قال سبحانك فقنا عذاب النار فاصرف عنا عذابها يا ربنا. معنا سؤال من الأسئلة القصيرة، ما الآيات التي تقرأ على الماء حتى يرش هذا الماء في مكان يظن به عين أو يظن به جن ونحو ذلك؟ ليست هناك آيات معينة، ولم يرد هذا الفعل عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الوارد أن الشخص يرقي نفسه، يدفل في يديه ويقرأ سورة قل هو الله أحد، وسورة قل أعوذ برب الفلق، وسورة قل أعوذ برب الناس، ويمسح وجهه وما استطاع من جسده، يفعل ذلك 3 مرات، فهذا هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما قراءة القرآن على الماء ورش هذا الماء على الأرض في مكان يظن أن فيه سحر، فهذا الصنيع لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان أقوالا لبعض أهل العلم والله أعلم. قولهم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، يا ربنا ما خلقت السماوات والأرض عبثا ولا لهوا ولا لغير فائدة، تنزهت يا ربنا عن ذلك فاصرف عنا يا ربنا عذاب النار. ثم قالوا في دعائهم ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت، أي يا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت، عياذا بالله من الخزي، وأي خزي أشد من أن تدخل الجحيم، عياذا بالله من الجحيم. قال تعالى: وما للظالمين من أنصار. هكذا يدعو أهل الإيمان: ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت، وما للظالمين من أنصار. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك فضيلة الشيخ؟
الحمد لله، تفضلي.
استأذن حضرتك بس في مشكلة بسيطة سوف أوجز في 3 دقائق والأسئلة في دقيقة واحدة. هي تتعلق بخمسة أبناء. أب عنده 55 عاما دوما في طاعة الله، فلا يفوته فرض إلا في المسجد وفي رعاية أبنائه. أم اكتشف مؤخرا أنها مريضة نفسيا، لذا فهي في مشاكل كثيرة مع الأبناء والأب.
من هي؟
التقصير في حقوقه الزوجية.
من هي؟
نعم،
من هي زوجته؟
زوجته.
نعم، يعني زوج مستقيم وله أبناء 5 ويقوم أيوة على رعايتهم وتأديبهم، وامرأته مريضة.
مظبوط كده حضرتك.
وبعد؟
الأبناء شديد التعلق نفسيا ومعنويا بالأب لعبادته وصدقه وقربه منهم، حتى أنهم يعولون كل رزاحهم في هذه الحياة عليه. المشكلة هي أن الأب في منتصف العام وعد أنه لن يتزوج إلا في نهاية العام إن لم تعالج الأم، ثم أخلف الوعد وتزوج دون علم أي أحد حتى إخوته ووالديه. وبعدها علمت الزوجة الأولى والأبناء بالخبر، فكان بمثابة الدمار والخراب لهذه الأسرة كاملة، وصدمة كبيرة للأبناء في مثلهم الأعلى وهو الأب. الأبناء ليسوا معترضين على الزواج الثاني، فهو شرع الله وحقه، ولكنهم مصدومون جدا في التغير الكبير من هذا الأب في كذبه عليهم في أمور كثيرة، وفي أخلاق وفي إخلافه لوعده معهم، وفي تغيره في معاملات كثيرة، فقد حدث تغير بنسبة 180 درجة. ثم سافر هذا الأب ووعد الزوج ووعد أن الزوجة الثانية ليست معه، وكذب على الأبناء وكانت معه في سفره. والآن الأب مع الزوجة الثانية في إحدى الدول العربية ولا يريد العودة إلى القاهرة سوى 3 شهور طوال السنة.
ما السؤال؟
والزوجة الأولى مع الأبناء في مصر، وقد زاد مرضها النفسي كثيرا بسبب هذا الأمر.
ما السؤال؟
أوجز بحضرتك الأسئلة. رقم 1، هل من حق الزوجة الأولى أن تعلم بالزواج الثاني قبل حدوثه حتى لا يحدث هذا الخراب للأسرة؟
ليس من حقها أن تعلم قبل حدوثه، ممكن تعلم بعد حدوثه، لكن قبل حدوثه ليس من حقها. إن فعل لا بأس، لكن كإلزام له أن يخبرها قبل أن يتزوج لا يلزمه. الثاني،
ما حكم إخلاف الأب لوعده مع أبنائه وكذبه عليهم وتغيره اتجاههم سواء
هذا اسم أو هذا اسم وظلم. إذا لم يكن هناك سبب يدعو إلى ذلك فهذا اسم وظلم. الثالث،
التعدد هو شرع الله تعالى، ولكن ما موقف الإسلام من نفسية الأبناء 5 الذين يعتبرون أيتام الأم لمرضها النفسي وليس لهم سوى هذا الأب لأنه مثابة المعلم والقدوة العليا، فالآن هم يشعرون بالكذب الكبير من اتجاهه.
كم أعمار الأبناء؟
أعمار الأبناء يعني ما تراوح ما بين 20 إلى 25،
يعني هم رجال.
نعم
هم رجال.
يعني لا تتكذب عليهم يا شيخ؟
لا 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 أقول لا أقول لا أقول يجوز الكذب عليهم، إنما أقول يمكن أن يتفهموا الأمر، يمكن أن يتفهموا عذر والدهم من كون أمهم مريضة فلا يواجهون الأب بالشدة ولا يواجهون الأب بالعنف، بل يلينوا الجانب معه ويصلوا معه إلى مرضات الله وتخفيف الظلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله نحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
يا شيخ بدي أسألك.
اتفضل.
ما حكم يا شيخ اللي يأكل من بستان غيره بدون إذنه؟
والثاني، السؤال الثاني،
بوساطة الدعاء أن يرزقني الولد الله يا شيخي.
الله يرزقك الذرية الصالحة ونحن
وإياكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهناك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه أن من مر ببستان وأراد أن يأكل منه ينادي يا صاحب البستان يا صاحب البستان يا صاحب البستان 3 مرات، فإن أجاب وإلا أكل ولا يتخذ خبيئة، أي ولا يأخذ شيئا معه إلى بيته. هذا الحديث حسنه فريق من أهل العلم واستظهروا له بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. فإذا كان الشخص عن الآكلة قد نادى يا صاحب البستان يا صاحب البستان ولم يجب، فله أن يأكل بناء على هذا الحديث، ولكن لا يتخذ خبيئة، أي لا يتخذ شيئا يأخذ معه، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
كيف حالك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله يا أخ فهد، أهلا وسهلا.
شيخ مصطفى، في عندي 3 أسئلة لو تكرمت.
تفضل.
السؤال الأول عن صحة الحديث اللي لا تقوم القيامة أو لا تقوم الساعة حتى تعد جزيرة مروج خضراء.
أعرفه ثابتا يا أخ فهد.
الله يجزاك. طيب السؤال الثاني لو تكرمت.
تفضل.
وصف الرسول عليه الصلاة والسلام النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات وأسرهن كأسنمة البخت، يلاحظ في الآونة الأخيرة بعض الفتيات هداهم الله يعملون زي القفف كذا فوق الرأس، هل هي هذه المقصودة بأسنمة البخت أم لا؟
يعملون ماذا يا شيخ؟
ربطة كذا على الرأس تكون يعني حجمها أكبر من الرأس،
يعملوا كما يقول يصنع المصريات الكعكة من الشعر، يلففن الشعر على هيئة الكعكة.
نعم كعكة لكن كبيرة، يعني كبيرة ملفتة للنظر كثير.
تقصد في البيت أو في خارج البيت؟
خارج البيت في الأسواق
خارج البيت، داخلها في المعنى.
داخلها في المعنى.
داخلها في المعنى، لكن هل هي بمفردها أو أنها بضميمة الأخريات؟ يعني ينظر هذا، يعني هلن كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، اجتمعت هذه الأوصاف كاسية وشبه عارية ورأسها كأسنمة البخت المائلة، أم أن التي تصنع كأسنمة البخت المائلة فقط يذم صنيعها أيضا؟ فالظاهر أنه يذم صنيعها أيضا، والله أعلم. السلام عليكم. نعم تفضل.
في بس سؤال أخير يا شيخ.
تفضل.
بالنسبة للدعوة لله، هل يجوز للرجل إن رأى منكرا من واحدة من الأخوات مثلا، يجوز له النصح في مكان العام، يعني نصح لها شخصيا، أو لا يجوز له التحدث عنها؟
نصح الرجل للمرأة في مكان عام جائز ما لم تحدث فتنة، لعموم الأحاديث الواردة في التنهي عن المنكر. يا أمة الله، عمر يقول لأمة من الإماء: يا لكع لا تتشبعين بالحرائر. فالنهي عن المنكر، نهي النساء عن المنكر، إذا لم تكن من ورائه فتنة جاز، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. هذا ويبدو أن الوقت قد أزف على الرحيل، فأقول وبالله تعالى التوفيق، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة، وأن يحفظ لهم قناتهم، وأن يحفظ العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، وأن يجعلها ربي دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة، اللهم آمين، أن يجعلها ربي داعية إلى توحيده عز وجل واتباع سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وأوصي نفسي وإخواني بكتاب الله خير كتاب، وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير السنن. أوصي نفسي وإخواني بالوحيين كتاب الله وسنة رسول الله، وبالإكثار من ذكر الله، فبه تطمئن القلوب، وبه تقوى الأبدان، وبه ترطب الألسن، وبذكر الله نرتفع الدرجات ونحظى بالمغفرة والأجر العظيم. ملائكة تتنزل، شياطين تخنس، نتحصن بحصن حصين ما دمنا لله ذاكرين. فضلا عن ذلك كله، فإن الله يذكرنا إذا ذكرنا، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أيضا أوصي نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن صلاتنا تصل إليه فيرد علينا مصليا مسلما صلوات ربي وسلامه على هذا النبي الأمي الكريم صلى الله عليه وسلم. أبشروا معشر المصلين على نبيكم بقول ربكم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وبقول نبيكم من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرا. هذا ولا ننسى الاستغفار، فهو شعار لأهل الفضل، شعار لأهل الصلاح، فضلا عن كونه امتثال لأمر الله، إذ الله قال يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. بالاستغفار تستجلب الأرزاق والنعم وتدفع البلايا والنقم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. صحائفكم تنور بالاستغفار، خطاياكم تحط بالاستغفار، وهكذا ترتفع الدرجات به. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.